الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأفتتح الحديث عن رجل عظيم وسلطان كبير بشر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث جليل، ألا وهو سلطان محمد الثاني المشهور بمحمد الفاتح، ابن السلطان مراد ابن السلطان محمد الأول ابن السلطان بايزيد، وهكذا. وهو سابع السلاطين العثمانيين. ولد رحمه الله تعالى سنة 33 و800 الهجرة، وبالتاريخ الميلادي أي سنة 29 و400 و1000، يعني قبل 6 قرون تقريبا من الآن. ولد هذا العملاق واهتم به أبوه رحمه الله تعالى وسماه محمدا، وذاك لأن ولد في الشهر نفسه الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعني به وجلب له العلماء الذين يدرسونه ويعلمونه ويهذبونه ويربونه. وفي الوقت نفسه كان رحمه الله تعالى ميالا إلى الفروسية وإلى الشجاعة وإلى البطولة، وأظهر ضروبا جليلة في كل ذلك، وكان أيضا حذقا فهما متميزا في الرياضيات والعلوم الهندسية، فنشأ نشأة مباركة طيبة جليلة. وهذا الرجل الله سبحانه وتعالى أنعم عليه منذ صغره بتولي المسؤولية، وهذه نقطة مهمة، فقد عهد إليه أبوه السلطان مراد منذ وقت مبكر بقيادة الدولة، فإن السلطان مراد في آخر عمره مال إلى العزلة وأراد أن يولي ابنه مكانه في السلطنة، فولاه وعمره تصوروا 14 عاما فقط سلطانا على بلاد عظيمة كبيرة، وحمله مسؤولية ثقيلة جسيمة جدا. 14 عاما يتولى الخلافة أيها الإخوة والأخوات، واليوم أين هم أبناء 14 عاما وبنات 14 عاما؟ إننا ما زلنا نعدهم أطفالا، نقول هذا طفل عمره 14 عاما، هذه طفلة عمرها 14 عاما، بينما السلطان رحمه الله تعالى عمره 14 عاما ويفتح هذه ويتولى هذه السلطنة الجليلة ويتحمل هذه المسؤولية الثقيلة. وهذا لا شك يدل على نبوغ مبكر وعناية إلهية بهذا الفتى اليافع الصغير. أيها الإخوة والأخوات، محمد الفاتح يتولى مسؤولية في هذه السن. حاول طبعا الجيش الانكشاري، وأنا قلت لكم الجيش الانكشاري هو الجيش الذي أنشأه السلطان أورخان. في حلقة سلطان أورخان تحدثت أنه هو أنشأ الجيش الانكشاري، وباللغة التركية يني جيري أو يني تشيري، هذا أي جيش الجديد. هذا الجيش الذي تحمل المسؤولية في الدفاع عن السلطنة العثمانية، بل بالقيام بالفتوحات الجليلة العظيمة. هذا الجيش الانكشاري كان السلطان هو الذي يتولاه، هو الذي يقوم عليه، هو الذي يراقب شؤونه العامة إشراف عام. فلما رأوا أن السلطان محمد الفاتح تولى وعمره 14 عاما فقط، ثار عليه الانكشارية، ثاروا عليه ولم يرضوا بتوليته عليهم. وأيضا سلاطين أوروبا لما رأوا أن محمد الفاتح عمره 14 عاما فقط استهانوا به واستهزأوا، وابتدأوا يتحركون ضد الدولة العثمانية. هنا اجتمع كبار القوم وقرروا أن يعيدوا السلطان مراد مرة أخرى إلى الولاية، وعاد محمد الفاتح من جديد أميرا أوالا على إمغنيسيا. هذه بلدة تركية بعيدة، ظل واليا عليها، كان واليا عليها قبل السلطنة، ثم عاد إليها بعد أن عزل عن السلطنة في وعمره كما قلت لكم 14 عاما. لما توفي والده سلطان مراد كان عمره قرابة 20 سنة، أخفى الوزير خليل جاندرلي باشا أخفى خبر موت سلطان محمد الفاتح حتى لا يثور الانكشارية، حتى لا يحدث ثورات ضد الدولة بسبب الموت السلطان وكون ولي العهد في مكان بعيد. وهذه كانت عادة عند الصدور العظام يعني رؤساء الوزراء، فإنهم كانوا يخفون أمر الخليفة إذا توفي حتى يأتي الرجل المعين بعده ليتولى الخلافة. وهكذا أخفى خليل باشا جندرلي أمر وفاة السلطان مراد، وطلب محمد الفاتح من إمغنيسيا فجاء وولاه الخلافة في موكب جليل مهيب وعمره لا يتعدى 20 سنة. إذن تولاها من أبيه سلطان مراد مملكة ضخمة واسعة الأرجاء محترمة قوية. كان أبوه قد صرف 10 سنين في تقويتها وتثبيت أرجائها وتسديد أمرها، 10 سنين الطويلة. ففي الحقيقة لما تولى السلطان أظهر ضروبا عظيمة من المعرفة ومن الاهتمام بشؤون الدولة ورعاية الدولة كما هو معلوم. وكان يعني صاحب مواهب متعددة، في إضافة إلى كونه سلطانا كان فارسا لا يشق له غبار في الفروسية، كان شجاعا بطلا لا يأبه بالنزول في أماكن الموت والأماكن الصعبة والحصار الصعب. كان أيضا يتقن لغات عديدة، يتقن التركية، يتقن العربية، يتقن الفارسية، يتقن اللاتينية، يتقن الإغريقية، عدة لغات، وبعضهم يقول أنه كان يتقن إيطالية أيضا، يتقن عدة لغات بشكل جيد. كان يتقن الرياضيات بشكل جيد ومتميز، كان يتقن أيضا العلوم الهندسية بشكل جيد ومتميز أيضا رحمة الله تعالى عليه. كان أيضا صاحب خلق كريم، كان بطبعه ميالا إلى العلماء والمشايخ الذين ربوه وهذبوه وعنوا به في حياة والده. إذن هو استحق فعلا هذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لتفتحن القسطنطينية أو لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير ذلك الأمير ولنعم الجيش ذلك الجيش. نعم فتحت القسطنطينية على يد ذلك الشاب، وكان عمره يوم فتح القسطنطينية 21 سنة و2 شهر ويوما واحدا فقط. فتصوروا شاب يتحمل هذه المسؤولية الضخمة الجسيمة في وسط ظروف عالمية صعبة ويفتح عاصمة البيزنطيين بعد 53 يوما من الحصار كما سيأتي في موقعة رهيبة جليلة عظيمة، ويتحمل المسؤولية ويفتح البلد ويدخلها وعمره 21 سنة و2 شهر ويوم واحد فقط. إن هذا لا شك يدل على عناية مبكرة. فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي، حديث صحيح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولنعم الأمير ذلك الأمير، فحسبكم إذن بهذا فخرا وشرفا لهذا السلطان العظيم رحمة الله تعالى عليه. وحتى نعلم أن هنالك من العلماء والمشايخ الذين ربوه كانوا يحاولون أن يبشروه بهذا الفتح الذي سيكون على يده، ويحاولون أن يعدوه ليكون من أصحاب هذا الفتح، وينبئونه بالشرف العظيم الذي سيحوزه إن حاز أو إن فتح القسطنطينية. لذلك تربى على هذه الهمة العالية. فانظر اليوم أيها الأخوة والأخوات على ماذا نربي اليوم أبناءنا وبناتنا، على أي همة نربيهم، على أي هدف نربيهم وهم ما زالوا صغارا. كثير من الآباء والأمهات يربون أبنائهم والبنات على أنهم سيكونوا مهندسين، على أنهم سيكونوا أطباء، على أنهم سيكونون رجال أعمال، لكن من يربي ابنه أو ابنته على خدمة الإسلام، هذا الدين العظيم، على رفعة هذا الدين الجليل، على العمل لهذا الدين؟ من يضع هذا الهدف في قلب وعقل ابنه أو ابنته؟ قليل لا شك. لكن هنا العظمة أن هذا الابن الصغير ما زال صغيرا وضع في ذهنه هذا الهدف العظيم منذ أن كان في صباه سنوات قليلات، 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات، كانوا يضعون في ذهني أنك ستكون الفاتح لهذا البلد الذي نصور الآن فيه، وأنك ستكون الحائز على الشرف العظيم فتح القسطنطينية. هكذا نعد الأبناء والبنات، هكذا ينبغي أن يعد أولئك الأبناء والبنات ليكونوا إن شاء الله تعالى عونا وسندا للمسلمين ورفعة لهذا الدين العظيم. عاش في السلطنة 31 سنة ما مات، حتى ضم إلى بلاده 5 سلاطين مسلمين، وأخذ بلادا من 17 دولة إسلامية وغير إسلامية أوروبية. فتصوروا أن هذا الولد اليافع يصنع هذا الصنيع الذي كان يستهزئ به ملوك أوروبا لما وضع وعمره 14 عاما. لكن هكذا هم شباب الإسلام العظماء الذين نرتقبهم ونتمنى وجودهم في هذا العصر لكي ندخل بهم المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى فاتحين. لذلك محمد الفاتح رحمه الله تعالى وصف من قبل المؤرخين الأوروبيين بأنه كان أكبر سائس لدولة عالمية آنذاك، ولم يكن أحد من ملوك أوروبا ولا ساسة أوروبا ولا ملوك غير أوروبا ولا ساسة غير أوروبا قادرا على منافسته رحمة الله تعالى عليه. ولا شك عندي أنه أفضل آل عثمان مطلقا، ليس أقواهم وليس أعظمهم، فأعظمهم هو السلطان سليمان الذي بلغت الدولة في عهده مبلغا عظيما جدا وانتشرت انتشارا هائلا جدا وكبيرا جدا، وفي القوة مثل سلطان سليمان، سلطان سليم، أباؤه العظام سلطان مراد، سلطان بايزيد، هؤلاء ربما أقوى منه لكن هو أفضلهم وأعظمهم. فقد جمع مناقب عديدة وقد كان في الحقيقة متميزا عن سائر آبائه وسائر أسلافه ومن جاء بعده من السلاطين الكبار العظام. فلذلك نحن دائما عندما نتفكر في شخصية محمد الفاتح نريد أن نجعلها مثالا لأبنائنا وبناتنا، مثالا لحكامنا، مثالا لقادتنا، مثالا لعلمائنا ومشايخنا، مثالا للناس، فهو يستحق إن شاء الله تعالى هذه المنزلة الرفيعة. رحمة الله تعالى على هذا السلطان. هذه الحلقة ستكون إن شاء الله تعالى فاتحة حلقات أتحدث فيها عن أعماله، عن فتوحاته، عن غزواته، وتوسع في ذكر ما صنع في القسطنطينية وفتحها رحمة الله تعالى عليه. إلى لقاء الأخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.